الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع عليه رحمة الله في القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وهي: اليقين لا يزال بالشك، وهي التي قصدها الناظم بقوله: والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. واليقين مرتبة من مراتب العلم، فإن العلم على أربع مراتب: اليقين، ودونه الظن، ودون الظن الشك، ودون الشك الوهم، وليس بعد الوهم إلا الجهل، فمع الجهل هي خمس مراتب. فاليقين هو الجزم بالأمر، وهو ما يعبر عنه عند بعضهم بنسبة 100%، وما دون ذلك من 51 إلى 99%، هذا هو الظن وليس بيقين. والشك استواء الاحتمالين، وهو 50%، وما دون ذلك فهو وهم. والوهم درجات، والظن أيضا درجات، فهناك الظن الغالب والظن المرجوح أو ظن الخطأ. فإذا وجد اليقين فلا تنتقل عنه ولو مع ورود الشك. هذا هو المراد بهذه القاعدة، وهي من القواعد كما تقدم الكبرى، وتحتها من الفروع ما لا يكاد يحصى. نعم.
ودليلها ما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
فالصوت والريح مشكوك فيهما، لا ينصرف عن اليقين الذي هو فيه، وهو الطهارة، لوجود هذا الشك، حتى يصل هذا الشك إلى مرتبة اليقين. فإذا تيقن انتقل عن اليقين الأول إلى يقين آخر. اليقين لا يزال بالشك، لكنه يزال بيقين مثله. فالطهارة يقين، الصوت أو الريح إذا لم يجدهما فالحدث مشكوك فيه، إذا وجد الصوت أو وجد الريح صار يقينا، فهنا ينتقل إلى هذا اليقين الثاني، وينتقل من كونه متطهرا إلى كونه محدثا. هذا هو الأصل في هذه القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينصرف من صلاته حتى يجد اليقين. واليقين يحصل بأن يشم الرائحة، أو يحصل بالسماع، أو بغيرهما من الحواس الخمس، أو الحاسة السادسة، حاسة العقل.
وروى مسلم عن أبي سعيد:
فلو شك في طهارة ثوبه فهو على الأصل طاهر، لكن لو رأى النجاسة كان لا يدري هل وقع عليه نجاسة أو لا، لكن حينما فيصلي فيه، بعد أن صلى فيه رأى بقع البول أو بقعة دم أو خمر على القول بنجاسته، هنا وجد اليقين بماذا؟ بالنظر.
فينتقل عن اليقين الأول وهو طهارة الثوب إلى اليقين الثاني وهو النجاسة بسبب حصول اليقين عن طريق حاسة البصر. نعم.
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن.
نعم، هذا في مسلم، يعني لا يلتفت، لا يبني على شك، بل يبني على اليقين، يبني على اليقين. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فنحن نتيقن أنه صلى ثلاثا والرابعة مشكوك فيها، نقول ائت برابعة حتى تخرج من العهدة بيقين. طبعا هذه القاعدة متفق عليها في الأصل، لكن قد يختلف في بعض فروعها أو في بعض صور هذه الفروع. والمالكية رحمه الله من أصولهم أنه لا تفعل العبادة إلا بيقين، لا تفعل العبادة إلا بيقين، ولا يجوز له أن يدخل فيها بالشك. فلو كان متطهرا ثم شك في الحدث لا يبيحون له الصلاة مع وجود هذا الشك. قال: لا بد أن يتوضأ ويستبيح الصلاة بيقين، يستبيح الصلاة بيقين. كذلك عندهم لو شك في طلوع الفجر لا يبيحون له أن يأكل، لا يبيحون له أن يأكل، فيحرم عليه الأكل مع وجود الشك في طلوع الفجر. الجمهور قالوا لا، يأكل إلى أن يحصل التبين، حتى يحصل اليقين، فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففي حال الشك عندهم يجوز الأكل، عند المالكية قالوا لا يجوز مع وجود هذا الشك. وله نظائر عندهم أيضا، مثل الاعتكاف، لو نوى اعتكافا فاليقين أن هذه العبادة قد شرع فيها، فيجب عليه أن يتم أقل ما يطلق عليه الاعتكاف. نعم.
ويعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه،
وهذا وجه كونها كبرى. نعم.
والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. نعم. ويندرج في هذه القاعدة عدة قواعد.
طبعا هذه النسبة مبنية على الاستقراء، تتبع الأبواب والمسائل، وجد أنها في الطهارة، وجد أنها تطبق ويستفاد منها في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة وفي الغنائم وفي الأيمان وفي النذور وفي الطلاق وفي الكفارات وفي العقود وكثير من أبواب المعاملات، كما سيأتي إن شاء الله في الفروع والأمثلة. هنا
ويندرج في هذه القاعدة عدة قواعد، منها قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا فرع قاعدة مفرع على هذه القاعدة، والقواعد الكلية يفرع منها قواعد، بخلاف القواعد غير الكلية أو الضوابط الفقهية، فإنه لا يفرع منها قواعد أخرى. نعم.
فمن أمثلة ذلك: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.
نعم، كما مر معنا في شرح الروض: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذا هو معنى يبني على اليقين: تيقن الطهارة، توضأ وصلى الفجر ثم ذهب إلى العمل، أراد أن يصلي الضحى، هل يتوضأ؟ اليقين أنه متوضئ لصلاة الفجر ولا يدري هل أحدث أو لم يحدث، نقول أنت باق على اليقين، لا يزول اليقين الذي أنت مستحضر له إلا بيقين آخر، يجوز لك أن تستبيح الصلاة بالطهارة المتقدمة. لكن لو تيقن أنه بعد الفجر نام ثم جاء يصلي الضحى قال أنا توضأت لصلاة الفجر هل أصلي الضحى؟ نقول لا، اليقين أنك محدث لأنك نمت بعد صلاة الفجر، والطهارة صارت مشكوك فيها، صارت الطهارة مشكوكا فيها. نعم.
ومن فروع الشك في الحدث أن يشك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس.
نعم، هل شك هل نام أو نعس، فما هو الأصل؟ النعاس، لأنه هو المتقدم، فتوضأ وجلس في المسجد لا يدري هل نام النوم الذي ينقض الوضوء أو كان مجرد نعاس وخفق قال الرأس. نقول الطهارة على الأصل لا تزول إلا بيقين، وهو سماع الصوت أو وجود الريح أو غياب الذهن، زوال العقل بالكلية. أو شك فيما رآه هل هو رؤيا أو حديث نفس، فالأصل هو حديث النفس. الرؤيا نادرة، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فيندر وقوعها التي تأتي كفلق الصبح كرؤيا الأنبياء. أما حديث النفس وأضغاث الأحلام أيضا أكثر من حديث النفس. نعم.
أو لمس محرما أو غيره أو رجلا أو امرأة أو بشرا أو شعرا.
شك هل لمس محرما أو غير محرم، فهل تنتقد طهارته أو لا؟ نقول الطهارة ثابتة بيقين، هذا اللمس مشكوك فيه هل هو لمس ناقض للطهارة أو ليس بناقض، فأنت باق على طهارتك، لأن لا ندري هل لمست محرما، هل هي الذي لمس المرأة التي لمسها هي أمه فلا تنتقد طهارته، أو غير محرم فتنتقد، أو مس رجلا أو امرأة لا يدري، مس المرأة ينقض الوضوء عندهم عند الشافعية، أو لامستم النساء، لكن شك هل الذي لمسه هذا امرأة هو في الطواف ومس بشرة لا يدري هل هي بشرة امرأة أو رجل، فإن كانت امرأة انتقض طهارته ويلزمه أن يتطهر ويعود للطواف، وإن كان رجلا فلا. فما هو الأصل؟ الأصل بقاء الطهارة، لا يرتفع، لا ينتقل عن يقين الطهارة إلى يقين الحدث إلى الحدث إلا بيقين، وهذا اللمس مشكوك فيه. أو شك هل مس بشرا أو شعرا، بشرا جمع بشرة، جمع بشرة، وهو والبشرة ظاهر الجلد، والبشر جمع بشرة، وتجمع على أبشار وعلى بشرات، والأبشار جمع الجمع، فبشرة كشجرة وشجر، وثمرة وثمر، ثمر الثمرة جمعها بإذهاب تاء التانيث، والشجرة كذلك. فالبشرة هنا جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، أو شعرا، مس البشرة ينقض الطهارة عندهم، لكن لو مس شعر المرأة لا تنتقد، لأن الشعر منفصل ليس فيه حياة روح، فيه حياة تسمى عند الفقهاء الحياة النباتية، المس الذي ينقض الطهارة عندهم مس البشرة للبشرة، لا مس الشعر والأظافر أو من وراء حائل، فهذا ليس بناقض اتفاقا. نعم.
أو هل نام ممكنا أو لا، أو زالت،
أو هل نام ممكنا أو لا، يعني ممكنا مقعدته في الأرض أو لا، فلا يدري هل انتقلت الطهارة أو لا، نوم الممكن عندهم لا ينقض الطهارة، فالعبرة عندهم بحال النائم، إن كان جالسا ممكنا مقعدته فهذا يبعد فيها استطلاق الوكاء، فهو على طهارته، فلو استيقظ نقول صل بطهارتك، لأن الحدث مشكوك فيه، الحدث مشكوك فيه، فعندهم عند الشافعية زوال العقل بالنوم ناقض إلا نوم ممكن مقعدته. هذا نص النووي رحمه الله في المنهاج. فنوم الممكن لا ينقض ولو زال عقله. ويستدلون بحديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، بخلاف المضطجع أو نوم الساجد أو المستلقي أو الراكع. فهذا إذا أعمل الظاهر فالظاهر أن مع النوم يحصل الحدث. هذه الهيئة مئنة الحدث، فتقام المئنة مقام هذه مظنة الحدث، فتقام المظنة مقام المئنة. فهل نام ممكن أو لا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء الطهارة على أصلها. نعم.
أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها.
نعم، فالأصل بقاء الطهارة مع لا يلتفت إلى هذا الشك.
أو مس الخنثى أحد فرجيه ثم مس
اليتان مثنى إلية، وهي اللحم في أسفل الظهر حول الدبر، فالعبد له اليتان، فإذا زالت إحداهما عن الأرض لم يعد ممكن لمقعدته، فقوي احتمال الحدث. لكن شك هل كان قبل اليقظة أو بعدها، هل زوال الألية بعد أن استيقظ فيشعر بالحدث لو حصل، أو زالت وهو نائم فيقوى احتمال الحدث فنقول له يلزمك أن تتطهر. الأصل أنها لم تزل ويبقى على طهارته.
أو مس الخنثى أحد فرجيه ثم مس مرة ثانية وشك هل الممسوس ثانيا الأول أو الآخر.
مس الخنثى يعني المشكل، والخنثى الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ومشكل لا ندري هل يلحق بالإناث أو يلحق بالذكور. والأصل أن من مس فرجه يتوضأ، كما في الحديث من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره في حديث آخر حديث طلق فليتوضأ. فهذا الخنثى له آلتان، مس أحدهما ثم مس مرة ثانية، لكن في المرة الثانية لا يدري هل مس الأول أو مس الثاني. حينما مس المس الأول نقول أنت على طهارتك، لأن لا نقطع أنك مسست فرجا لاحتمال أن يكون مسك للعضو الزائد، الانتقال لا يكون إلا بمس الفرج الأصلي، مس العضو الزائد لا ينقض الطهارة، كما ذكر العمراني رحمه الله في البيان، إن مس أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكون ذاك خلقة زائدة. لكن لو مس مرة ثانية، مس مرة ثانية لا يخلو أن يكون مس الأول فهو أيضا على طهارته، لكن لو مس الثاني هنا قطعنا أنه مس فرجا إذا مس الآخر، اجتمع له مس الآلتين، فنقطع بانتقاض الطهارة، مس أحدهما فقط لا تنقض طهارته لاحتمال أن يكون زائدا كما لو مس رجله. لكن لو مس الآلتين، مس الذكر والقبل، فنقطع أنه مس فرجا فنقول انتقضت الطهارة. أما إذا شك ما يدري هل مسه الثاني لنفس الأول فيبقى على طهارته، أو كان مسه الثاني للآخر فتنتقض طهارته، مع وجود هذا الشك نقول أيضا ابقى على طهارتك، اليقين لا يزول بهذا الشك.
نعم. ومن ذلك مسألة من تيقن الطهارة أو الحدث وشك في السابق، والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث، وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد
فهو الآن محدث لأنه تيقن حدثاً بعد تلك الطهارة وشك في زواله، والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله وفي الأشفاء يأخذ بمثله.
هذه أيضا من المسألة مرت معنا في شرح الروض في قوله فإن تيقنهما فهو بضد حاله قبلهما، إذا تيقنهما يعني الطهارة والحدث. هنا الإنسان صلى صلاة الفجر ثم نام ثم استيقظ وذهب إلى العمل، وفي الضحى توضأ وصلى الضحى، حينما أذن لصلاة الظهر أراد أن يصلي، فهل يتوضأ؟ نقول لا يتوضأ، لا يلزمه الوضوء، لأنه على يقين أنه توضأ لصلاة الضحى ويشك هل أحدث أو لا، نقول أنت على يقين وهو الطهارة. لكن ماذا لو قال لا، أنا في الضحى أتذكر الأمرين، أتذكر أني صليت الضحى وأتذكر أني ذهبت للخلاء، لكن لا أدري هل صليت الضحى بوضوء الفجر أم أني ذهبت للخلاء ثم توضأت وصليت، يعني يتذكر الأمرين الطهارة والحدث، فنقول له أنت بضد حالك قبلهما، قبل هذين اللذين يتذكرهما، فهو يتذكر أنه في الضحى أحدث وتطهر. نقول قبل الضحى ماذا ما هو حالك؟ قال حالي كنت نائما. نقول إذن أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأن النوم يقين أنه أحدث فيه، وعندنا يقين أن هذا الحدث الذي هو النوم ارتفع للطهارة التي في الضحى، وأما الحدث الثاني فمشكوك فيه فاليقين، وأما الطهارة الثانية فمشكوك فيها الحدث الثاني فاليقين تبقى عليه وهو الطهارة. عندنا يقين أن الحدث الذي حصل بالنوم ارتفع بالطهارة في الضحى، فابقى على هذا اليقين. هذا معنى قوله والحاصل أنه في الأوتار، في الأوتار يعني هنا حالة ويتذكر حالتين لكن لا يدري أيهما سبق. في الأشفاع نقول له أنت في الضحى، قال في الضحى أنا أتذكر طهارة وحدثا لكن لا أدري أيهما أسبق. نقول له ماذا قبل الضحى؟ قال بعد الفجر أيضا أتذكر حدثا وطهارة، يعني يتذكر أمرين لا يتذكر أمرا واحدا، فنأمره أيضا أن يتذكر ما قبل هذين. قال ما قبلهما الحدث، كنت نائما قبل الفجر، ثم قبلهما الطهارة، تطهرت لصلاة الفجر. نقول أنت الآن متطهر، فحاله وفي الأشفاع يأخذ بمثله، يعني بمثل ما كان قبلهما. قد يقول قائل لماذا لا يتوضأ؟ ويريحنا من هذه المشكلة، المكلف قد يحتاج إلى الفتوى في مثل هذه المسألة، لأنه لا يرغب في الوضوء، قد يكون في الطواف في زحام شديد أو في صلاة القيام ولا يريد أن يخرج، ولو خرج سيضيع المكان أو سيدخل في زحام في الحمامات، أو كان عنده ماء قليل يريد أن يشرب منه. فهذه المسائل يذكرها الفقهاء يبتلى بها بعض الناس، قد يتوضأ لكن بمشقة، يكون عليه جروح، لو أفتيته بإعادة الطهارة ربما يشق عليه، فيبحث عن فتوى، إذا وجد رخصة من فقيه أنه يبني على ما كان متيقنا من الطهارة واستمر على طهارته فهو أفضل له بلا شك. نعم.
شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير، فالأصل بقاء الطهورية.
نعم. الطاهر المغير للماء يعني وقع في الماء مرق، المرق طاهر لكنه لم يغير الماء، أو لا يدري هل هذا التغيير قليل أو كثير، فنقول الأصل بقاء طهورية الماء، توضأ منه، لكن قوله شك في الطاهر المغير، أما لو كان الشك في النجس يعلم أن النجس ولو كان قليلا وقع في الماء فإنه لا يتطهر منه، على الأصل عندهم في التفريق بين ما هو دون القلتين وما هو أكثر من القلتين. نعم.
أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده فيكون باطلا حكم بصحته،
يعني باطلا يعني إحرامه بالحج، هل يجوز أن يدخل الحج على العمرة أو لا يجوز؟ عندهم لا يجوز، أحرم بالعمرة ثم بالحج، شرط جواز الانتقال من العمرة للحج أن يقع إحرامه بالحج قبل الطواف قبل أن يطوف، لكن لو اعتمر وانتهى من الطواف فلا يجوز عندهم أن يدخل عليها الحج. قال فيكون صحيحا يعني إحرامه بالحج أو بعده يعني بعد الطواف فيكون باطلا حكم بصحته بصحة إحرامه بالحج، لأن الأصل أنه لم يطف، الأصل عدم الطواف. نعم.
قال الماوردي لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده،
بعده يعني بعد طوافه للعمرة.
قال وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدري هل أحرم قبل تزوجه أو بعده، فإن الشافعي نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام
أيضا ولوجود الخلاف مع الحنفية. نعم.
أحرم
لأن الشريعة تتشوف إلى إمضاء النكاح، لكن مر معنى أن من أصول المذهب أن النهي يقتضي الفساد، المحرم كما في حديث عثمان في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلو نكح وهو يعلم أنه محرم فنكاحه فاسد يلزمه أن يعيده خلافا للحنفية، لكن مع وجود الشك فإنه يصحح النكاح لأن الأصل أن الإنسان يكون حلالا ليس بمحرم كما قال الشافعي، لأن الأصل عدم الإحرام، وأيضا لوجود شبهة الخلاف. نعم.
أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج أو قبلها كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه،
هذه محل بحث، قد يقال أن الأصل عدم دخول شهر الحج، يعني أحرم في بعد غروب الشمس من يوم 29 من رمضان، غربت الشمس يوم 29 في اليوم 29 من رمضان بعد غروب الشمس، اليوم التالي يحتمل أنه من شوال وهو العيد ويحتمل أنه من رمضان، أحرم في هذه الليلة إن رؤية الهلال فتيقن أنه أحرم في أشهر الحج، لكن إذا لم يرى الهلال فهو شاك هل أحرم في أشهر الحج فيصح إحرامه بالحج، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، أو أن الأصل عدم دخول أشهر الحج فنقول إحرامك مشكوك فيه فيكون عمرة ويحرم بعد تيقن دخول أشهر الحج.
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في الوقوف،
وكذا في الوقوف يعني بعرفة، يعني وقف بعرفة وشك هل طلع الفجر أو لا، إن لو تيقن طلوع الفجر فاته الحج، يعني هو ذهب إلى عرفة في آخر الليل لكن رأى البياض لا يدري هل هو الفجر الصادق أو الكاذب، فإن كان الكاذب فحجه صحيح، من أدرك عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فشك هو هل البياض هذا هو المستطير أو المستطيل، هو البياض الصادق أو الكاذب، نقول الأصل بقاء الليل حجك صحيح امضي، الأصل هو بقاء الليل، لا ننتقل عن هذا الأصل ونحكم بدخول النهار إلا بيقين، والنور الذي رأيت مشكوك فيه هل هو الصادق أو الكاذب، والكاذب هو المتقدم، فأنت على هذا الأصل. كذلك في رمضان أكل آخر الليل شك في طلوع الفجر، صح صومه. هذا عند الجمهور. المالكية قالوا إذا أكل مع وجود هذا الشك لزمه القضاء، لا يجوز له أن ينتهك الحرمة مع وجود الشك، لا يجوز له أن يأكل إلا بيقين أنه لا زال في الليل. قال صح صومه. طبعا هذا بشرط ألا يتبين له، وهذه مسألة يخطي فيها بعض طلاب العلم، يعني يأكل في الليل لأنه لم يتبين له الفجر، ثم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، يعني جالس يأكل في البيت وبعد أن فتح النافذة رأى أن الشمس طلعت، هل يقضي؟ ها؟ هل يقضي لأنه تبين أنه أكل بعد طلوع الشمس، أو لا يقضي لأن الأصل بقاء الليل؟ فبعض طلاب العلم يجري هذه القاعدة، يقول الأصل بقاء الليل، أنت أكلت والله يقول كله حتى يتبين، وأنت لم تتبين إلا بعد أن فتحت النافذة فصومك صحيح. نقول لا، الفقهاء رحمه الله متفقون على أنه إذا تبين أنه يقضي، إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الشمس لكن أكل مع وجود الشك ولم يتبين له، لم يحصل التبين. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في كتاب الصوم في صحيح البخاري، إذا أكل ثم طلعت الشمس. وأكثر أهل العلم وهو شبه إجماع على أنه يقضي إذا تبين. وفي المسألة حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء عن خالته عن أمه أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت أكلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، أكلنا في يوم غيم، فسئل هشام بن عروة هل قضوا؟ قال بد من القضاء، لكن جاء في روايات أخرى قال لا أدري أقضوا أم لا، لكن الأئمة الأربعة على أنه يقضي. هناك رواية عن أحمد وهو مرويا عن عمر رضي الله عنه وعن بعض التابعين قالوا لا يلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء الليل، ولأنه أكل بالرخصة، لأن الله قال فكلوا واشربوا حتى يتبين، وهو لم يتبين له، لكن يقال لا تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر وانتهك حرمة الصيام، فيلزمه أن يعيد.
أكل آخر
لكن في هذه المسألة، حتى في هذه المسألة المالكية قالوا يقضي إذا أكل مع وجود الشك، لأن الأصل عدم براءة الذمة، الأصل عدم براءة الذمة. والصواب أنه ما دام لم يتبين خلاف ما هو متيقن فيه وهو الأصل بقاء الليل أنه يأكل وكلوا واشربوا، قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا يدل على أنه يجوز أن يأكل مع وجود الشك حتى يحصل التبين.
أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار.
نعم، ومن باب أولى لو تبين بعد الشك أنه أكل قبل الغروب، فلو تبين أنه أكل قبل أن كشفت الشمس فإنه يقضي، لحديث أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. لكن إذا لم يتبين فالأصل بقاء النهار. الشافعية يقيدونه بلا اجتهاد، أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه. لكن لو اجتهد عندهم في وجه، لو اجتهد ثم وهو اجتهد ووجد الشك لم يبطل لوجود الاجتهاد. والصواب أنه ظن بان خطأه فلا عبرة به، يقضي هذا اليوم.
نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا، صح صومه بلا خلاف.
نعم، نوى الصوم. نعم،
نوى الصوم. تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما
وعدم أداء الكسوة والنفقة، فيلزم بهما. تعاشر الزوجان مدة مديدة، هنا ظاهر وأصل. الظاهر أنها استلمت نفقتها وكسوتها، لأن ظاهر أحوال الناس أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد أن تستلم النفقة. لكن ما هو الأصل في مال الزوج؟ الأصل أن ماله باق في عهدته، ونحن على شك من وصول هذه النفقة إلى الزوجة، فنبقى على هذا الأصل، اليقين عدم وصولها إليها فيطالب بها. فقوله فالقول قولها، يعني تكون هي مدعى عليها، والمدعي هو الزوج، يكون هو الزوج المدعي. ولذلك ينتبه، ليس المدعي في القضاء، انتبه يا أيمن، ليس المدعي الذي يأتي أولا دائما، ليس بالضرورة، قد يأتي أولا لكنه ليس بالمدعي الذي يطالب بالبينة. وهذه من أهم وظائف القاضي، التمييز بين المدعي والمدعى عليه، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، الفصل في القضاء لا يكون إلا بالتمييز بينهما. فهذه المرأة جاءت تدعي عند القاضي، تقول هذا لم يسلمني النفقة، القاضي لا يجعلها مدعي، يقول ائتي ببينة شهود أنه لم يسلمك، بل يجعل القول قولها، يأتي بالزوج يقول تعال ببينة أنك سلمتها النفقة، لأن الأصل أنها لم تستلم نفقتها وكسوتها. فقوله فالقول قولها، دائما إذا مر معك في كتب الفقه فالقول قوله أو القول قولها، من كان القول قوله فهو المدعى عليه، والآخر هو المدعي، والمدعي هو الذي يطالب بماذا؟ بالبينة. فإن عجز عن البينة ينتقل إلى اليمين. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فقيل من قال قد كان ادعى، ولم يكن لمن عليه يدعى، الذي ينكر هو المدعى عليه، ومن يقول قد كان هذا هو المدعي الذي يطالب بالبينة. نعم.
زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها، فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد، لم يبطل الجواز إزالتها بأصبع أو ظفر، والأصل البكارة
فتستحق مهر البكر. نعم.
اختلف الزوجان في التمكين، فقالت سلمت نفسي إليك من وقت كذا، وأنكر، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين.
تقول سلمت نفسي لك في شهر محرم، وهو يقول لم تسلمي إلا في رمضان، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين. لماذا يختلفان في هذا؟ ها؟ لأجل ماذا؟ لأجل النفقة. إن سلمت نفسها من محرم فهذه الثمانية الأشهر تلزمه نفقتها، وهو يقول لا، لم تمكنني من نفسها إلا في رمضان، فلا تلزمني نفقة وكسوة المدة الماضية، لأن النفقة والكسوة لا تجب إلا بالتمكين. نعم.
ولدت وطلقها، فقالت طلقت بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت قبلها فلا رجعة، ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق، فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح. فإن اتفق
ولدت وطلقها، لكن لا ندري أيهما وقع قبل، الولادة أو الطلاق. ولدت وطلقها، فقال هو ادعى عند القاضي قال طلقت أو طلقت، طلقت بعد الولادة، ما دام طلقت بعد الولادة فعدتها ستكون بماذا؟ لا، إذا طلقت بعد الولادة فعدتها ستكون بالأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة قروء، فهو ثلاثة قروء، فقال لي الرجعة، لا زالت في العدة، هو يملك الرجعة إذا كانت في العدة. أما لو كان الطلاق سبق الولادة فالعدة انتهت بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حملها خرج من عنده لا يملك الرجعة، هي تقول هذا لماذا؟ هي تريد أن ترجع إليه، لكن تريد مهرا جديدا وعقد جديد. قال فلي الرجعة، يعني بدون إذنها وبدون مهر وعقد جديدين. وهي قالت قبل الولادة، وقعت قبل الطلاق، وقع قبل الولادة، فتكون خرجت من العدة فلا يملك الرجعة. قيد هذا بقوله ولم يعين وقتا للولادة ولا للطلاق، يعني يجزمان بوقوع ولادة وطلاق لكن ما عين الوقت. كان يقول الطلاق وقع يوم كذا والولادة وقعت يوم كذا. قال فالقول قوله، لماذا؟ لأن اليقين بقاء النكاح، وقوع الطلاق مشكوك فيه، فنقول لك الرجعة. القول قوله، طبعا ما دام صار القول قوله هل يحكم له مباشرة؟ لا، ينظر عندها هل ستأتي ببينة أو لا. إن جاءت ببينة أن الطلاق وقع قبل الولادة فالحكم لها، إذا عجزت عن الالتزام ببينة يحلف صاحب القول قوله، يحلف أن الطلاق الولادة وقعت بعد قبل الطلاق. نعم.
فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة، وقال طلقت يوم السبت وقالت الخميس، فالقول قوله، لأن الأصل وقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق، أو على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها، لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك.
نعم، يعني اختلفا في وقت الولادة، هي تقول كانت، هو يقول كانت الولادة يوم الخميس فلي الرجعة، وقالت هي بل كانت الولادة يوم السبت فليس لك الرجعة. فالقاعدة أن الأصل بقى ما كان على ما كان. ما هو الأصل هنا؟ ما هو الشيء الذي يبقى على ما كان؟ ها؟ هو بقاء الحمل. الأصل بقاء الحمل، الشيء المشكوك فيه هو الوضع. يعني اتفق على الأمرين وعين اتفق على يوم الولادة كيوم الجمعة، وقال هو طلقت أو طلقت يوم السبت، يعني فله الرجعة. وقالت هي بل وقعت الولادة، وقال هو بل وقع الطلاق يوم الخميس، هي تقول وقالت أي المرأة وقع يوم الخميس، فالقول قول الزوج. يعني هي تلزم بأن تأتي ببينة أنه وقع الطلاق يوم الخميس. قال لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق، هذه مسألة. المسألة الثانية، اتفق على وقت الطلاق، اتفق على وقت الطلاق أنه يوم الجمعة واختلف في الولادة، فهنا القول قولها هي، لأن الأصل عدم الولادة، نبقى على أصل عدم الولادة حتى نتيقن وقت الولادة. نعم.
أسلم إليه في لحم فجاء به، فقال المسلم هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي.
فقال المسلم هذا ضد إيش؟ ها؟ أسلم إليه، أسلم يعني دخل في الإسلام. هذا سؤال بالجائزة، ما هو السلم؟ بيع المعدوم؟ أخذت الجائزة؟ طيب نعطيها واحد ما أخذ الجائزة. ما هو عقد السلم؟ أسلم إليه في لحم. أخذت؟ تفضل يا محمد. بيع موصوف في الذمة، ها؟ كمل. بيع الموصوف في الذمة هذا يشمل السلم وغيره. السلم هو أن يسلم إليه الثمن في مجلس العقد مع تأخير المثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم فليسلم في كيل معلوم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس إلى أجل معلوم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. العقود أربعة، تعجيل الثمن والمثمن، هذا عامة بيوع الناس، يضع الثمن ويأخذ المثمن، يضع الريال ويأخذ الخبز، تعجيل الثمن والمثمن. الضرب الثاني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلم، يقول خذ 10,000 على أن تأتيني بعد سنة بألف كرتون من التمر السكري حجمه كذا، هذا عقد السلم وهو جائز، لأن الكرتون سيخرج عليه بعد سنة ب10 ريالات ويبيع الكرتون ب30 ريالا فيستفيد، ويستفيد المسلم إليه المال، يزرع به ويحصد به ويجني به الثمرة وغير ذلك، هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الضرب الثالث تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، هذا بيع التقسيط، تعجيل المثمن يأخذ السيارة الآن وثمنها بعد سنة أو بعد سنتين. الضرب الثالث تأجيلهما، تأجيل الثمن والمثمن، وهذا هو الضرب المحرم الذي هو يسمى بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، والجائزة محجوبة إلى أجل غير مسمى. أسلم إليه في لحم، قال خذ 10,000 في 1,000 لتر من اللحم، اللحم يكال في القديم لا يوزن، فهذا سلم صحيح لأنه في جنس معلوم وهو اللحم، ويحدد نوع اللحم من البقر أو البقري أو الغنم أو الأسماك، ويحدد الأجل، ويسلم رأس المال في مجلس العقد. أسلم إليه في لحم، فجاء به، جاء المسلم إليه جاء باللحم، فقال المسلم الذي دفع المبلغ هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي، يعني ذكاه مجوسي فيحرم، وأنكر المسلم إليه، قال فالقول قول المسلم القابض، لأنه سيقبض، فالقول قوله، فيلزم المسلم إليه أن يأتي ببينه أن هذا اللحم ليس بميتة أو ليس بتذكية مجوسي. طبعا هذا على الأصل، لو خالفه ظاهر أقوى منه كان لا يوجد في البلد مجوسي، فإنه يؤخذ بهذا الظاهر. طيب نختم بهذه،
اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء. ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها.
طلقها طلقة واحدة فادعت امتداد الطهر، الطهر كما مر معنا في باب الحيض لا حد لأكثره، الحيض له حد أكثر 15 يوما، لكن الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، قد تحيض الحيضة الواحدة ثم تبقى سنة، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تبقى سنة، ثم تحيض الثالثة، فأحيانا يدعي هذا الزوج ليتمكن من الرجعة، وأحيانا تدعي هذا هي لينفق عليها، فتلزمه بالنفقة ربما مدة أكثر من سنتين، تقول لازلت في العدة، الطهر طويل، فقال صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاء العدة، تصدق، إلا أن يأتي ببينة بشهود أنهم يعني رأوا حيضها ورأوا تركها للصلاة في شهر كذا وفي شهر كذا، فإذا جاء هو ببينة فإنها يحكم بخروجها من العدة وسقوط النفقة عنه. يعني يبدو أن يعني الأذهان كلت، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في المجالس القادمة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. محمد عتا ما تعود بخفة حنين، أعد التعريف وخذ الكتاب.